بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 19 من شهر رجب لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 14 من شهر آذار لسنة 2020. نريد أن نقرأ قراءة نصية من نشر البنود من عند قول المصنف رحمه الله: أصول الفقه الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء حسا. فضلوا شيخ نزار، اقرأوا بارك الله فيكم.
أصول الفقه الأصل لغة ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار للسقف، ومعنى كالحقيقة للمجاز والدليل للمدلول. ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطاً في تصور الطلب عقلاً، جرت عادة المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة. فالشارع في فن لا بد أن يتصوره أولاً بوجه ما، وإلا امتنع الشروع فيه. وأصول الفقه مركب إضافي يطلق تارة على جزئي الإضافة، وتارة لقبا لهذا العلم وعلما له. واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئيه أو لا، إذ التسمية به سلبت كلا من جزئيه عن معناه الإفرادي، وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر. وعلى الأول فلا بد من معرفة جزئيه، ولذلك قال:
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يتحدث الشارح هنا عن معنى كلمة أصول الفقه، فإما أن تنظر إليها على أنها مكونة من جزئين باعتباره مركبا إضافيا، بمعنى أن الثاني قيد في الأول. فعندما تقول مفتاح، فهذا يعني مفتاح البيت ومفتاح السيارة ومفتاح المكتب وما إلى ذلك، هذا مفتاح يشمل كل هذه. فإذا قلت مفتاح السيارة فإن السيارة قيد في الأول وهو المفتاح، واضح؟ إذن المركب الإضافي يكون الثاني فيه قيدا في الأول. تقول قلم حبر، قلم رصاص، قلم سبورة، واضح؟ إذن يكون الثاني قيدا في الأول، هذا معنى كونه مركبا إضافيا. طيب، أما العلم فإنك لا تلاحظ ذلك، لا تلاحظ ذلك. مثل جاد الحق مثلا، هاي جملة فعل وفاعل مركبة على هذا العلم الشخص، وهو الذي كان شيخا للأزهر رحمه الله تعالى، فلا تلاحظ أنها فعل وفاعل. وشاب قرناها جملة، وتأبط شرا، فأنت لا تلاحظ المفردات الداخلة في تكوين الجملة عندما تريد أن تتكلم عن هذا الشخص بوصفه عالما. فإذا قلت هذا عبد الله، فربما لا يكون مسلما أصلا، ولكنك تقول عبد الله، فهذا يعني أن الثاني ليس قيدا في الأول. فيريد أن يبحث معنى كلمة أصول الفقه، هل أصول الفقه مركب إضافي فلا بد عند معرفة معناه أن تنظر إلى جزئيه، وأن الثاني قيد في الأول، وهذا على اعتبار أنه مركب إضافي، أم أنه علم بمعنى ككلمة عبد الله وتأبط شرا وشاب قرناها وما إلى ذلك. فلذلك هو يريد أن يبدأ البحث هنا بهذه الأسس والقواعد، فقال الأصل لغة. طيب، فإذا بدأ بالقول بالأصل لغة، إذن يريد أن يتكلم عن معنى أصول الفقه باعتباره إضافيا، وإلا فلو كان باعتباره مركبا فلا ملحظة بين المعنى للمفردة الأولى ولا المعنى للمفردة الثانية. فبما أنه بدأ بالأصل لغة، إذن بدأ بدلالة الوضع، بدأ بإيه؟ بدلالة الوضع. دلالة الوضع اللي هي الوضع معناه اللي هو وضع اللفظ بإزاء المعنى، بمعنى يكون المعنى موجودا فنضع له لفظا مناسبا. مثل الإنسان، الإنسان لها معنى ولها وجود خارجي ولها لفظ. وعندما نتكلم في هذه الناحية فإنما نحن نتكلم في زاوية خطيرة، وأنا أعتبر هذا المثلث هو أخطر المثلثات، وهو المثلث الذي فيه اللفظ، المعنى، الوجود الخارجي. اللفظ والمعنى والوجود الخارجي. اللفظ إذا قلت الإنسان، المعنى اللي هو الحيوان الناطق، ومعنى الحيوان الحي الناطق أي المفكر، وليس بمعنى المتكلم أي الذي يفكر، تمام. الوجود الخارجي وهو نحن الذين نجلس في هذه القاعة، هو محمد وأحمد ومحمود وعلي وفاطمة وعائشة وما إلى ذلك، هذا اسمه إيه؟ وجود خارجي، هذا وجود خارجي. فهذه الكلمة الإنسان، هذا اللي هو اللفظ، وهذا الحيوان الناطق وهو المعنى، وهذا الوجود الخارجي اللي هو الوجود المشخص، اللي هو الوجود الإيه؟ المشخص، اللي هو عين موجودة. فإذا ذهبت للنظر إلى الإنسان الموجود أمامي فإنني لا ألمس فيه الحيوانية والناطقية منفصلة، بل أجدها مركبة مع أجزاء أخرى، أجدها مركبة مع خاصة المبتسم الضاحك الذي ينام على ظهره ماشي. الذي يصنع طعامه بيده، فأجد له خصائص زائدة على الحيوانية والناطقية لا يمكن أن تفصل عن بعضها، فتكون الحيوانية والناطقية موجودة لكنها ممتزجة بغيرها. فأقول هذا الموجود أمامي هو ما صدق عليه الإنسان، فأجد ذكر وأجد أنثى وأجد أجناس من هذا الإنسان، العرب والترك والفرس وما إلى ذلك. فأقول إن ما هو في الوجود الخارجي مع هذه المكونات والما صدقات لوجود الإنسانية والناطقية أو الحيوانية والناطقية مختلطة مع غيرها بحيث لا تتمايز، بحيث إيه؟ لا تتمايز. فإذا قلت الماهية للحيوانية والناطقية فهي واحدة ولا تتعدد، فهي واحدة لا تتعدد، لكن الموجود في الخارج هو الما صدقات، والماء صدقة. فإذا جئت إلى الماهية وجدتها لا تتعدد فأقول إنها لا تقبل الشركة، يعني لا تقبل أن تكون متعددة في نفسها، هي شيء واحد. لكنني عندما أقول أتصور الشركة والتعدد تصبح من باب العام، تصبح من باب العام. فإذا نزلت في هذا المعنى أصبح من باب العام، فكل إنسان متصف بالحيوانية والناطقية هو إنسان ويتعدد في الخارج الما صدقات. ما الذي يتعدد في الخارج؟ ما يصدق عليه وصف الإنسان. وبالتالي عندما يبدأ العلماء ببيان المعنى الوضعي إنما يريدون أن يبينوا لك أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، فالمعنى سابق على اللفظ، فالإنسانية سابقة على اللفظ، فوضع اللفظ لهذا المعنى. فالإنسان سواء كان في عهد الجاهلية أو قبل عهد الجاهلية أو الآن هو متصف بوصف الإيه؟ الإنسانية. وبالتالي يا أيها الإنسان عام، لا يقتصر على زمن ما قبل الجاهلية ولا يقتصر على زمن ما قبل العهد الحديث كما أن يقول اللي هو عهد الرسالة، ولا أيضا يخرج منه الإنسان في هذا الزمن، فيصبح بناء على هذا الخطاب يا أيها الناس ويا أيها الإنسان لا يقتصر على زمن، بناء على وجود هذا المعنى الآن وفي عهد الرسالة وقبل الرسالة، فهم جميعا مخاطبون بيا أيها الناس بدلالة اللفظ الوضع اللغوي وأنهم عبارة عن الماء صدقات. ومن ثم يستمر عندئذ خطاب الله تعالى للبشرية في يا أيها الإنسان إلى يوم الدين. واضح؟ إذن الفكر اللاديني الذي يريد أن يقصر خطاب القرآن على زمن معين وهو زمن التنزيل، إنما هو يصطدم وجها لوجه مع مثلث اللغة الذي يستوعب فيه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. فطالما أن الخطاب توجه لمن هو متصف بهذه الإنسانية، إذن سيكون الخطاب مستمرا بدلالة الأوضاع اللغوية. ولذلك نحن نتمترس خلف الأوضاع اللغوية لحماية استمرارية الشريعة في الخطاب. إذن عندما هنا يقول الأصل لغة ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار للسقف ومعنى كالحقيقة للمجاز، إذن سيقول لك إن الأوضاع اللغوية عامة سواء كانت في الحسيات أو في الماديات. فعندما أقول لك الجدار والباب، فإن الباب له معنى في الذهن وله وجود في الخارج، وله وجود في الخارج. فأقول لك الباب هو مدخل الدار، فأنت لا تتصور هل هو باب ألمنيوم، باب حديد، باب خشب. المهم أنه ذلك المنفذ أو تلك الفرجة التي يتوصل بها من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج. وبالتالي الحقيقة أن الأوضاع اللغوية وضعت للمعاني ولم توضع للأعيان، وضعت للمعاني. فهذا باب ألمنيوم لم يكن موجودا عند العرب في الجاهلية مثلا، لكن هل هذا يعني أن الشريعة أصبحت عندما تريد أن تتكلم عن الباب والجدار والحائط تقول لي الجدر الحديثة والأبواب الحديثة لا تدخل في دلالة اللغة؟ لا يمكن. إذن نقول إن الأوضاع اللغوية إنما وضعت للمعاني أولا، ثم تأتي بعد ذلك للانطباق على الوجودات الخارجية. واضح؟ بناء عليه الإنسان وضعت للمعنى، ثم تتحقق الوجودات الخارجية بكافة أصنافها وهي المصادر إلى يوم الدين، فيبقى الوضع اللغوي متناول. لكن ماذا لو وضع الإنسان علم على آدم؟ لا يصبح الخطاب بالإنسان لمن؟ بعده بدلالة الأوضاع. واضح؟ فلذلك نحن يجب أن نلحظ أن الأوضاع اللغوية إنما هي موضوعة للمعاني ولا والموجودات الخارجية مشخصة. فعندما هنا يقول الأصل ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار، الجدار مبني، السقف مبني، واضح؟ السقف ما علاك في البناء مثلا، الجدار، الباب، النافذة، بصرف النظر عن الموجودات المشخصة فيها من ألمنيوم، من حديد، من خشب، من أي نوع من الخشب، فإنه يبقى مستوعبا بالمعنى القائم في الذهن، بالمعنى القائم في الذهن. وهذا دليل استمرارية اللغة التي يبنى عليها استمرار خطاب الشارع، التي يبنى عليها استمرار. والله الرسول كلما دخل بيته، بيته كان بطريقة معينة. طب واحد يقول أنا بيت الآن من حجر ألمنيوم، كان يختلف ولا بيتناول البيت؟
يتناول.
لذلك مهما تعددت الذوات المشخصات في الخارج، فإنها تبقى مستوعبة في المعنى. ونحن علينا أن نتمترس حول المعنى وحراسة انطباق هذا المعنى على الوجودات الخارجية لضمان استمرار خطاب الشريعة. لذلك العبث في هذا المثلث يعني العبث في عموم الشريعة واستيعابها للمستقبلية. لذلك هنا قال لك سواء كان حسيا بصرف النظر عن وجوده المشخص، ومعنى كالحقيقة للمجاز. إيه يعني الحقيقة للمجاز؟ المعنى بقول لك أحيانا في أشياء لا وجود خارجي لها، لا وجود خارجي لها، مثل المستحيل، مثل العدم، تمام، مثل العصمة. ما فيش إشي اسمه العصمة في الخارج، لكن يوجد باب محسوس، باب مثلا من نوع كذا واضح، لكن في أشياء لا وجود لها متحقق في الخارج، بمعنى وجود عيني، بمعنى إيه؟ وجود عيني، إنما هي موجودة من باب الصفة. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، طيب بدون الرسول لا تتصور كلمات معصوم، طيب البنوة لا تتصور إلا بين أب وبين ابن. طيب لما إحنا نتكلم عن الحسن والقبح كذلك، لأن الحسن والقبح ليس ذاتيا في الأشياء، إنما هو باعتبار أفعال العباد، باعتبار أفعال العباد، إذا نقول هي اعتبارية. فيقول لك إن الأصل يشمل على ما كان له وجود وتشخص خارجي كالجدار، وما ليس له وجودا وتشخصا خارجيا كالحقيقة والمجاز. فهذا البناء ليس بناء له وجود خارجي، يعني عندما تقول الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، وبناء المجاز أو الكناية أو ما إلى ذلك في موضوع الألفاظ، هذه لا يوجد لها تشخص خارجي، لا يوجد لها تشخص خارجي، إنما هي معاني، إنما هي معاني. الإسلام معنى، لكن ما تفعله من صلاة وزكاة هي ما صدقات الصلاة، لذلك المصادر معاني، الكتابة، الدراسة معاني. مهمة هذه المعاني أنها تحفظ استمرارية وعموم الشريعة. الما صدقات لا تتناهى، الما صدقات، الما صدقات الصلاة، صلاتك غير صلاة فلان، زكاتك غير زكاة فلان، كانوا يزكون بالذهب والفضة والآن نزكي بالأوراق النقدية، فلم تكن هذه النقود موجودة في السابق، فنقول عندئذ ليست هذه نقود الإسلام، وبالتالي لا يقع عليها اللي هو ما يقع في الزكاة وما يقع في الصرف وما يقع في الربا، نقول هذه الما صدقات، واضح؟ ولكن المعنى وهو النقدية في الأموال، النقدية معنى. إذن هذه المعاني حارسة لفروع الشريعة وانطباق فروع الشريعة في الواقع الخارجي، في الما صدقات، في أفعال العباد. إذن قال والدليل للمدلول، والدليل وعليكم السلام ورحمة الله، قوله هنا والدليل للمدلول كما قال كالحقيقة للمجاز وكالدليل للمدلول. فالدليل والمدلول، فعندما تقول الصلاة واجبة معنى، إذن هذا بناء معنوي، بناء إيه؟ معنوي وليس بناء حسيا. إذن لاحظوا أنه يعمم، لاحظوا أنه يعمم في الحسي وفي المعنوي. قال ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور الطلب. التصور اللي هو إدراك الشيء بتمامه، إدراك الشيء بتمامي، تصورك السيارة أنك مدرك لهذه السيارة، ما هي السيارة، تصور الإنسانية، واضح، إلى ما إلى ذلك من مثل هذه المعاني. إذن تصور الشيء بتمامه، هذا اللي هو إحنا إدراك الشيء بتمامه نسميه تصورا. طب فإن لم تدركه بتمامه فهو شعور، فهو إيه؟ شعور. قال ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور الطلب عقلا، جرت عادة المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة، تعريف الحقيقة، فالشارع في فن لابد أن يتصوره أولا بوجه ما وإن لم تنع الشعور فيه. لما قال بتعريف الحقيقة أي حقيقة ذلك الشيء، فقد تكون حقيقة لغوية، الوضوء بمعنى النظافة، قد تكون حقيقة شرعية، الوضوء اللي هو في أركان الوضوء، واضح، قد تكون حقيقة وضعية، الفاعل مرفوع وهي اللغوية، قد تكون حقيقة في الطب. مثلا الخلية، ما الخلية؟ إذن هو يريد أن يقول لك إن العلم يقوم على تصور حقائق الأشياء في ذلك العلم. عندما نقول إحنا الحقيقة في عرف الفقهاء فإنما يتكلمون عن الحقيقة الشرعية، مثلا في الوضع اللغوي إنما هم معنون بالحقائق والأوضاع اللغوية مثلا. يعني نقول الصلاة والزكاة والصيام والحج بالنسبة لنا حقائق شرعية، الحج بمعنى الزيارة حقيقة لغوية، بأركانه وشروطه حقيقة شرعية. إذن في العلوم نحن ننصرف باتجاه حقائق الأشياء. قال وأصول الفقه مركب إضافي. إذن لاحظ، قال لك معرفة حقائق هذا العلم تتوقف عليه معرفة ذلك العلم. قال فالشارع في فن لابد أن يتصوره أولا بوجه ما، وإن لم تنع الشروع فيه بوجه ما. ما هو أصول الفقه؟ عرف لك الأصل لغة وأكد أن لابد من تمام التصورات. طيب نحن الآن أمام حالة منهجية في علم الأصول، وهو يريد أن يبين لك لابد من إدراك حقائق الأشياء: الاختلاط، الدولة المدنية، الديمقراطية، الضمير مثلا، ما إلى ذلك. تجد أنها كلمات سائبة لا يدرك الناس حقائقها، بمعنى لا يتصورونها تصورا دقيقا بحيث يقول هذه المفردة تعني كذا. فتجد لكل واحد معنى خاصا يتكلم عن معاني خاصة بها وشعور بمعنى معين، مما يؤدي إلى اضطراب الناس وإلى تشوه المعرفة. ففي قوله هنا بيان لضرورة معرفة حقائق العلم الذي تريد أن تتناوله. فإذا أردت أن تتكلم في علم أصول الفقه فعليك أن تقف على حقيقة هذا العلم. أردت أن تتكلم في اللغة عليك أن تقف على حقيقة اللغة. تتكلم النحو عليك أن تعرف حقيقة علم النحو. واضح؟ فعندئذ هو يريد أن يتكلم بمعاني محددة. الجمود الفقهي، ما معنى الجمود الفقهي؟ الذي بناء على هذه الكلمة أو التعصب المذهبي. كلمات رنانة. تسأل ما هو التعصب، لا تجد وضوحا في كلمة تعصب، لا تجد تمييزا. هل اتباع مذهب والتزامه تعصب؟ ما هو التعصب؟ مثلا نحن نعني بالتعصب اللي هو إبطال الاجتهادات المعتبرة. أن تأتي لمذهب معتبر فتبطل هذا المذهب وتقول هو باطل وهو ليس بصحيح. أما اتباع المذهب فهذا داخل في التقليد. الجمود الفقهي، ما يعني بالجمود الفقهي؟ جمد الفقهاء على المختصرات وشرحها، ما معنى ذلك؟ فتجد أننا أمام مفردات غير منضبطة. فقال وأصول الفقه، يعني نحن نريد أن نعي قضية منهجية. الكلمات المطاطة القابلة للتفسير بتفسيرات متناقضة يجب أن ترفض في مجال البحث، إنما مكانها الإعلام والسياسة. لماذا؟ لأن الإعلام والسياسة يقصدان الحشد الجماهيري، الحرية، العدالة، دون تحديد لمضمون هذه المفردات. لماذا؟ لأن المقصود هو الحشد. فإذا قلت له الحرية بالمعنى الفكري اللاديني فسينفض عني الصالحون والمؤمنون، واضح؟ وإذا قلت هي بالمعنى الشرعي فسينفض عني هؤلاء الآخرون. بناء عليه لابد من خطاب الجماهير بمفردات غير محدودة من أجل التجييش والشعبوية والحشد نحو صندوق الانتخاب. هذا الكلام مرفوض في العلوم. هذا مبدأ أساسي في علومنا الشرعية. ما الإيمان؟ الإيمان كذا وكذا. ما الإسلام؟ الإسلام كذا وكذا. ما الإحسان؟ الإحسان. إذن الشريعة تبين وضع الحدود التي تحدد المعاني حتى لا يصبح الناس في معمعة الفكر غير المنضبط أو الفكر الجماهيري الذي لا يعرف عنه الناس بدقائقه شيئا. إذن وأصول الفقه مركب إضافي يطلق تارة على جزئي الإضافة. إذن هنا على اعتبار أنه مركب إضافي وأن الثانية قيد في الأول. ومما يلاحظ هنا أن المركبات وضعية. يعني لو قلت لك الباب في المعجم كلمة واحدة، النافذة، الأسد، الإنسان، ستجد أنها مفردات، هذا بالاتفاق أنه وضعي. لكن يا ترى هل المجاز وضعي؟ هل المضافة وضعية؟ هل الكناية وضعية؟ نقول نعم، إنها وضعية، وضع لغوي. فلماذا قلنا ذلك؟ قلنا إن الإضافة معناها الوضعي، معناها الوضعي أن الثاني قيد في الأول، هذا وضع لغوي، هذا وضع لغوي. إذن يقتضي أن نعرف أن الأوضاع أن المركبات أيضا وضعية على قول الجمهور، على قول الجمهور. المجاز اللي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له ابتداء بقرينة، وضعي، واضح. لكن الاستعمال اللي هو كثرة الاستعمال لهذا القانون، إذن القانون وضعي ولكن استعمالاته شخصية، كل واحد له أن يستعمل هذا القانون، تمام. وهذا القانون موحد للجميع، بمعنى لا يجوز لك أن تستخدم كلمة في غير ما وضعت لها إلا بقرينة. الآن هنا بناء على هذا فإنما هو يتكلم على أن المضاف إليه قيد في المضاف. قال جزئي الإضافة وتارة لقبا، يعني باعتباره علم. يعني باعتباره علم أي لا ملاحظة بين معنى هاتين المفردتين. فكما سميت فلانا عبد الله كما كان العرب يسمونه قبل التوحيد وقبل الإسلام، تمام، أو سميته جاد الحق أو شاب قرنها، فأنا لم ألاحظ معنى في هذا المسمى وبين هذا اللفظ. سميته حمزة لا أعرف ما معنى حمزة، سميته أسامة لا أعرف معنى أسامة، سميته فلان محمد لا ملاحظة بين اللفظ ومعناه. فمعنى ذلك إذا أردت أن تبحث في معنى أصول الفقه باعتباره لقبا لا تلتفت إلى كلمة أصول ولا تلتفت إلى كلمة الفقه، إنما نحن سمينا هذا العلى هذا الموضوع الذي يتكلم عن الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، سميناه بطريق العلمية أصول الفقه. فلا تبحث في معنى كلمة أصول ولا تبحث في معنى كلمة الفقه. هذه كما سميت ابنك عبد الله فإننا سمينا هذا العلم بإيه؟ بأصول الفقه. قال واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي اللي باعتباره لقب، يعني ملقب على هذا الشخص، تمام، على معرفة جزئيه أولا أو لا، يعني ما بيتوقف على معرفة الجزئين. إذ التسمية به أي بعلم أصول الفقه باعتباره لقبا سلبت كل من جزئيه عن معناه الإفرادي. يعني التسمية لعلم أصول الفقه باعتباره لقبا لم تعد علاقة بين كلمة أصل وهي ما يبنى عليه غيره، أو الفقه بمعنى العلم بالأحكام لم يبق لهما أثر في معنى كلمة أصول الفقه. هذا معنى قولي إذ التسمية به أي باعتباره أصول الفقه باعتباره لقبا سلبت كلا من جزئيه وهي كلمة أصول وكلمة إيه؟ فقه عن معناه الإفرادي. يعني أصول لحال لم نعد نبحث فقه لحال، لم نعد نبحث، وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر. لم يعد علاقة بين الاسم الجديد أصول الفقه بمعنى كلمة أصول في اللغة وبمعنى كلمة فقه في اللغة. وعلى الأول فلا بد من معرفة جزئيه، طب وعلى الثاني لا حاجة لمعرفة جزئيه. إذن على الأول بمعنى أنه مركب إضافي، وعلى الثاني على معنى أنه لقبي. فإذا قلنا على الإضافي أصول الفقه أي القواعد التي يبنى عليها الفقه، وهي القواعد الأصولية فقط، ولا يدخل التعارض والترجيح، ولا يدخل باب وصف المجتهد، ولا تدخل المقدمات، على اعتبار أن معناه إضافي مركب يلاحظ معنى جزئيه في انطباقه على المسمى. أما باعتباره لقبا فإنه تدخل مقدمات علم الأصول، وبطبيعة الحال القواعد الأصولية، وبطبيعة الحال التعارض والترجيح، واللي هو إيه؟ شروط المجتهد دخلت. إذن هذه دخلت على اعتباره لقبا لا على اعتباره مركبا إضافيا. وما درجت عليه كتب الأصول في تطبيقاتها وتأليفها أنها أدخلت مبحث المجتهد وأدخلت التعارض والترجيح، مع أنها من التتمات والمعينات في موضوع القواعد الأصولية، وأدخلوا المقدمات على أنها مقدمات تمهد للمطلوب وما يتوقف عليه المطلوب، أو ما له ارتباط بالمطلوب وإن لم يكن متوقفا عليه كما بيناه في المحاضرة السابقة. إذن هذا المنهج في معرفة معاني المفردات والأوضاع اللغوية وتحليل التعريفات بناء على أصول لغوية يجب أن ننتبه إليها في موضوع تحرير المصطلحات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.